بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير. وهذا مجلس جديد من المجالس التي نجتمع فيها سويا على تذاكر شيء من فوائد هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، الذي أسأل الله العظيم أن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يبعثنا على التوحيد. إخوان الأفاضل، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قبل أن نتكلم عن هذا الباب إخوان الأفاضل، أود أن أذكر فائدة أو مسألة ستعرض معنا، من المناسب أن نذكرها الآن. يذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن الدعاء يقسم إلى قسمين. القسم الأول دعاء الطلب، دعاء الطلب، ويسمى أيضا دعاء المسألة. القسم الأول دعاء الطلب، ويسمى أيضا بدعاء المسألة. والقسم الثاني إخوان الأفاضل دعاء العبادة. والقسم الثاني دعاء العبادة. دعاء الطلب، دعاء المسألة، الذي فيه طلب من الله سبحانه وتعالى: يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، ارحمني، إلى غير ذلك. ففيه طلب ومسألة من رب العالمين سبحانه وتعالى. النوع الثاني إخوان الأفاضل دعاء العبادة. ما معنى دعاء العبادة؟ العبادة بذاتها، الصلاة دعاء، الصيام دعاء، الحج دعاء، التقرب إلى الله بشتى أنواع القرب تدرجها ضمن دعاء العبادة، تدرجها ضمن دعاء العبادة. طيب لما سميت بدعاء العبادة؟ كأن لسان حال الإنسان يقول: يا رب تقربت إليك بهذه القربة كي تغفر لي وترحمني، فاغفر لي وارحمني وادخلني الجنة. واضح المعنى إخوان الأفاضل؟ كأن لسان حال الإنسان يقول: يا الله تقربت إليك بهذه العبادة كي تغفر لي وترحمني وتدخلني الجنة، فأعتق رقبتي من النار. دعاء الطلب إخوان الأفاضل قد يصح أن يوجه للمخلوق كما سيأتي معنا في بعض الحالات، أما دعاء العبادة لا يكون إلا لله. مرة أخرى، دعاء الطلب، دعاء المسألة ممكن يوجه إلى المخلوق في بعض حالاته، وأما دعاء العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أعيدها باختصار: الدعاء على قسمين، دعاء المسألة، دعاء الطلب يسمى أيضا، ودعاء العبادة. دعاء المسألة فيه سؤال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الأفاضل دعاء العبادة، العبادة بذاتها نفس العبادة، لأن فيها من معاني الإقبال على الله وسؤال رب العالمين والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يصلي المسلم كي ينال فضل الله عز وجل وينال رحمة رب العالمين. دعاء العبادة ما يوجه إلا لله سبحانه وتعالى، ودعاء المسألة في بعض أحواله يجوز أن يوجه إلى المخلوق كما سيأتي معنا، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك أي من باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي من استعاذ بغير الله في بعض أحواله وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فليس كل من استعاذ بغير الله وقع في الشرك بالله عز وجل، لا، هناك حالات معينة، حالات مخصوصة من استعاذ فيها بغير الله وقع في الشرك الأكبر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ما معنى الاستعاذة إخوان الأفاضل؟ معنى الاستعاذة طلب ما يؤمن من الشر، طلب ما يؤمن من الشر، هذا هو معنى الاستعاذة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وفي كلام توضيح جلي لمعنى الاستعاذة: اعلم أن لفظة عاذة وما تطرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاح، وحقيقة معناها الهروب من الشيء الذي تخافه إلى ما يعصمك منه. معنى الاستعاذة إخواني الأفاضل ومعنى العوذ الهروب من شيء تخافه إلى ما يعصمك منه، وهو طلب ما يؤمن من الشر. مرة ثانية إخواني الأفاضل، سيأتي معنى الاستغاثة وأقول لك إيش الفرق بين الاستغاثة وبين الاستعاذة. الاستعاذة إخواني الأفاضل بالذال طلب ما يؤمن من الشر، وكما يقول ابن القيم الهروب من شيء تخافه إلى ما يعصمك منه. بمعنى إخوان الأفاضل، لا يشترط في الاستعاذة أن يكون البلاء قد نزل بالإنسان. يعني إخوان الأفاضل، أحيانا قد ما يكون البلاء نزل بالإنسان بس يريد الإنسان أن يعصم من هذا البلاء، ما يحل عليه هذا البلاء فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وإذا ذكرنا الاستغاثة سيتضح المعنى أكثر وأكثر. سأعيد مرة أخرى: الاستعاذة طلب ما يؤمن من الشر، ويقول ابن القيم الهروب من شيء تخافه إلى ما يعصمك منه، هذا هو معنى الاستعاذة. ننتبه إلى نقطة وننتبه إلى مسألة: استفعل، كلمة استفعل، مادة استفعل تأتي بمعنى الطلب، تأتي إخوان الأفاضل في الغالب بمعنى الطلب. استعادة طلب العون، استغاثة طلب الغوث، مثل استدانة طلب الدين، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ. وكذلك قلنا بماذا تأتي بمعنى الطلب غالبا، وأحيانا لا تأتي بمعنى الطلب وإنما تدل على الامتلاء والسعة. أحد يعرف المثال؟ تأتي كلمة، تأتي مادة تفعل غالبا بمعنى الطلب. استعادة بمعنى طلب العون، استغاثة طلب الغوث، استدانة طلب الدين، لكن أحيانا تأتي بمعنى الامتلاء وعظم الاتصاف بالشيء. دليل من القرآن، بارك الله فيك. ها ماذا؟ استعلى في القرآن هذه؟ هذه في القرآن هذه أبو عبد الله؟ استعلى في القرآن؟ ما أعرف هذا أنه في القرآن. جيد، غيرها استوى، يعني ليست على مادة استفعل، الله يحفظ. غيرها، واستغنى الله بمعنى كان غنيا عنه رب العالمين، وليس معناها طلب الغنى. واضح إخوان الأفاضل؟ واستغنى الله أي أن الله غني عنهم لعظم اتصافه بصفة الغنى سبحانه وتعالى، فالمخلوق محتاج فقير إليه، وأما هو سبحانه وتعالى هو الغني والناس فقراء إلى الله عز وجل. فلا تظن بأن معنى استغنى أي طلب الغنى، حاشا لله سبحانه وتعالى من ذلك، حاشا لله سبحانه وتعالى من ذلك، وإنما تدل على عظم اتصاف رب العالمين بصفة الغنى، عظم اتصاف رب العالمين بصفة الغنى. طيب إخوان الأفاضل، هنا سؤال: ما الفرق بين الاستعاذة والدعاء؟ تفضل. والدعاء قد يكون في جلب ماذا؟ الخير، طلب الخير. واضح؟ كل استعاذة دعاء، وليس كل دعاء استعاذة. كل استعاذة دعاء، وليس كل دعاء استعاذة. فإن الاستعاذة طلب ما يؤمن من الشر، أما الداعي فقد يدعو الله عز وجل بأن يطيل عمره على الطاعة، بأن يكثر رزقه، بأن يشفي أبناءه، إلى غير ذلك إخواني الأفاضل، إلى غير ذلك من أنواع الأدعية. إذن إخواني، كل استعاذة دعاء، لأن فيها طلب من رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس كل دعاء استعاذة. مرة أخرى، كل دعاء استعاذة، وليس كل استعاذة دعاء، وليس كل دعاء استعاذة. فالاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، أما الدعاء معناه عام، معناه واسع جدا إخواني الأفاضل، معناه واسع جدا إخواني الأفاضل. طيب الآن نأتي إلى التقسيمات. بالنسبة للاستعاذة، لابد أن يكون المسلم مستعيذا بالله سبحانه وتعالى، وهذه نقطة لا شك ولا ريب فيها. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى غير ذلك إخوان الأفاضل من الأمثلة التي بعضها سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن هذه النقطة إخوان الأفاضل لابد من الانتباه لها، أن الاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى، أن الاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو حال المسلم، يكثر من العوذ بالله عز وجل والرجوع إلى الله والتوبة إلى الله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، عندنا نوع ثاني من أنواع الاستعاذة، من استعاذ بالمخلوق، ما حكم عمله؟ من استعاذ بالله لا شك ولا ريب في هذا الأمر، بأن هذا هو التوحيد الخالص، هذا هو التوحيد الخالص. طيب من استعاذ بالمخلوق، ما حكم عمله؟ قسم أهل العلم المسألة إلى قسمين. القسم الأول: من استعاذ بالمخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق فلا حرج، لا حرج. من استعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، هذا القسم الأول. القسم الثاني: من استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك الأكبر. من استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو شرك أكبر. مرة أخرى: من استعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق لا حرج، لا حرج. من استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الأكبر. طيب كيف من استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق؟ رجل إخواني الأفاضل أحس بأن هناك عدو يريد أن يطلبه، يريد أن يعني يفتك به، فراح عند واحد شيخ قبيلة: يا فلان، عدت بك، أمني من هذا العدو، يجوز هذا العمل أم لا؟ لا حرج، لا حرج إخوان الأفاضل، فهذا أمر جائز. ثبت إخوان الأفاضل في حديث جابر بن عبد الله أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة، طلبت الأم سلمة أن تخلصها من هذا الشر لعلها تشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت يدها، أخرجه مسلم. الشاهد من الحديث: فعاذت بأم سلمة. مرة أخرى: الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق لا حرج في ذلك إخوان الأفاضل. صورة المسألة
كما ذكرنا رجل يطلبه عدو فراح عند فلان الفلاني شيخ قبيلة رجل ذو منعة وذو قوة، يا فلان الأعداء لعلهم يأتون غدا أو بعد غد، أطلب منك أن تدافع عني، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ذكرنا الدليل حديث جابر بن عبد الله أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة لقطعت يدها. واضح هذه المسألة؟ الصورة هذه واضحة شيخ؟ واضحة؟ أكيد؟ جيد. إذن هذه الصورة الأولى للمسألة. طيب عندنا الصورة الثانية أخوان الأفاضل، الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. رجل يطلب من البشر أن يدفع عنه شياطين الجن، هذا يجوز أخوان الأفاضل، البشر يملكون هذا ما يملكون هذا، هذا هو الشرك الأكبر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. رجل نزل منزل إخوان الأفاضل وراح سافر مكان فقال أعوذ بالولي فلان الفلاني بأن يحفظني، يجوز مثل هذا إخوان الأفاضل؟ هذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول ابن القيم إخوان الأفاضل في كلام بديع وفي كلام جميل، قال فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبتغي هلاكه إلى ربه ومالكه وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. وبعد فمعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات، وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. وكذلك الإيمان إخوان الأفاضل، الاستعاذة بالله تكون إخوان الأفاضل مع صادق الإيمان. المؤمن إذا كان صادق الإيمان مع الله عز وجل استعاذ بالله، وجدت في قلبه يقين أن الله عز وجل هو الذي يكشف الكربات ويدفع الضر ويعطي الخير، وهذا أمر كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى تقصر العبارات عن التعبير عنه. يعني لو تكلمنا عما يقوم في قلب المسلم الصادق من تعظيم الله والإقبال عليه والصدق اللجأ والانطراح بين يديه، عن ماذا يتكلم الإنسان؟ هذا رب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون قلب المسلم معمورا بتعظيم الله عز وجل. إخوان الأفاضل طلب ما يؤمن من الشر، هذا لا بد أن يكون ديدن المسلم في الاستعاذة بالله عز وجل. فالذي يدفع الشر ويكشف الكرب الله سبحانه وتعالى، بمعنى لذ بالله عز وجل والجأ إليه واضرع إليه، لكن مع بذل الأسباب. انتبهوا لهذا إخوان الأفاضل، الذي يؤمن من الشر هو الله سبحانه وتعالى. هل يأتي الإنسان ويذهب برجليه إلى أماكن الفتن ويقول لك لجأت إلى الله وعبت بالله عز وجل دون حاجة أو سبب أو داعي أو مبرر؟ إخوان الأفاضل لا يجوز مثل هذا. بعض الناس نسأل الله العفو والعافية ما يستطيع يملك نفسه أمام فتنة النساء، يذهب ويقول أنا عذت بالله ثم يذهب إلى أماكن الفتن، يجوز مثل هذا إخوان الأفاضل؟ لا يجوز مثل هذا. فننتبه إخواني، هذا دين الإنسان، والله الدين غالي إخواني. إذا ذهب دين الإنسان وجدت هذا الإنسان يفعل كل ما هو قبيح وكل ما هو يعني سيء وكل ما هو منكر، نسأل الله العفو والعافية. وبهذا إخواني أذكر تذكير عام أن المسلم يجب عليه أن يصون نفسه عن الوقوع في الفتن، الفتن التي تتعلق بجانب الشبهات وجانب الشهوات. إخوان الأفاضل بعض الناس لا يحصل إخوان الأفاضل أبدا صنعة التجارة، ليست صنعته هذه أبدا، يذهب ويفتح على نفسه هذا الباب يأخذ مال هذا ومال هذا ومال هذا، يخسر لأنه لا دراية له ولم يستشر أهل الإتقان، وإنما شاور بعض العوام أو بعض مثلا الفساق أو غيره ثم نصبوا عليه فيتعرض إلى بلاء عظيم. صحح الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى حديثا عظيما، إياك وما يعتذر منه، يعني لا تضع نفسك في مواقف آسف ما كنت أقصد سامحوني وأنا كذا وأنا كذا، فإن هذا والله يا إخوان لا يليق بالمسلم ولا يليق أيضا بطالب العلم صاحب التوجه الطيب وصاحب الطريق السليم. إخواني ننتبه لمثل هذا، فإن بعض إخواننا إخوان فرط في أشياء، فرط في أمور، حتى أصبحت تراهم والله الذي لا إله غيره شبه العوام. نقول هذا بحسرة ونقول هذا بحرقة ونقول هذا وكأن الإنسان فقد قطعة من بدنه وفقد جزء أو عضو من جسمه. إخوان الأفاضل، لأن الشباب أصحاب السنة وأصحاب الدين وأصحاب العقيدة الطيبة لهم مكان ولهم منزل. إخوان الأفاضل ما نرضى بأن نرى بعض الإخوة جالس في أماكن الفساق. يعني مرة إخواني أحد الإخوة الأفاضل كنت أعرفه يعني رجع إلى بعض يعني عتات رفقاء السوء، ما أقول رفقاء السوء بل عتات رفقاء السوء، ذهبت مرة إلى أحد الأماكن العامة وجدته جالس فيما يسمى بالمقهى ومدري إيش وكذا، وكان طالب علم. يعني يليق هذا بالإنسان إخواني؟ لما الإنسان يفرط في دينه؟ لما الإنسان يضيع مثل هذا الأمر العزيز والغالي؟ نعم قد تجد بعض المستقيمين يتكالب على الدنيا، يحرص عليها الدنيا في قلبه والعياذ بالله، بل بعضهم إخواني حقيقة أقول هذا إذا دخل في مواضيع التجارة لا يبالي بحلال وحرام، يتسمح في أشياء، يتساهل في أشياء هي والله قد تكون باب من أبواب الموبقات العظيمة والعياذ بالله. لا تغامر بدينك، فإن الدين غالي، وأعطاك الله كنزا لم يعطه كثيرا من الناس، فلا تفرط في هذا الأمر العزيز وهذا الأمر الغالي. ومن قنع إخوان الأفاضل عاش بسعادة وعاش بسلام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ارض بما كتب الله لك تكن أغنى الناس. للأسف بعض الإخوة إذا انشغل بالدنيا، طيب وين مجالس العلم؟ مشغول. وين ما أدري إيش؟ مشغول. وين صلة الأرحام؟ مشغول. وين الإحسان للأبناء؟ مشغول. طيب هكذا إخوان الأفاضل ماذا قدمت للآخرة؟ فنحن في الدنيا حتى نعمل الآخرة إخوان، وليس لأجل أن نعمل للدنيا. فننتبه لهذا، فإنه والله باب عظيم جدا ومؤلم جدا يعني وقع فيه بعض إخواني. نسأل الله أن يهديهم وأن يثبت قلوبنا على دينه. ما نقول هذا شماتة بإخواني، بعض الإخوة عفى الله عنهم إذا رأى واحد كان يحضر الدروس ثم وجده مشى في بعض طرق الذنوب والمعاصي، عيره، شتمه، ها وين اللحية، ليش، ما أدري إيش. فارفق بإخوانك بارك الله فيك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، وشجعه أن يأتي إلى مجالس العلم وذكره بالله عز وجل، ولا تفرق فيه ولا تفرق فيه. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رب العالمين يذكر أمور في القرآن العظيم، يذكر أشخاص يمدحهم على أفعالهم، فمعنى هذا أن هذا الفعل محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكر أشخاص يذمهم على أفعالهم، فمعنى هذا أن هذا فعل مبغوض إلى الله عز وجل. مثال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أثنى عليهم رب العالمين، مدحهم رب العالمين، دل أن هذا العمل محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب مثال آخر، قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم، إلى غير ذلك من الآيات يذمهم رب العالمين، ويبين أن هؤلاء أتوا فعلا سيئا وفعلا قبيحا. فاحذر أيها المسلم أن تقع في مثل هذا الفعل القبيح أو في مثل هذا الفعل السيء. يتكلمون رب العالمين عن حال بعض الناس أهل الجاهلية وما قبل أهل الجاهلية، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ماذا كان يفعل أهل الجاهلية؟ إذا نزلوا واديا من الوديان قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، سيد هذا الوادي من الجن، من الجن، يطلبون منه أن يخلصهم من شر وأذية الجن الآخرين. قال رب العالمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما معنى هذا إخوان الأفاضل؟ زاد الجن الإنس تعبا ونصبا وأذية. من تعلق بغير الله خذل. لاحظ المعنى، ما معنى الآية؟ زاد الجن الإنس أذية وتعبا ومشقة ورهقا. وهذا أمر مجرب إخوان الأفاضل، وصدق ربنا سبحانه وتعالى. من يلجأ إلى السحرة إلى المشعوذين يعافى له. في البداية كان فيه شيطان واحد، أما الآن أصبح فيه الشياطين والعياذ بالله، وهذا أمر مجرب إخوان، هذا أمر مجرب ومعروف ومشاهد. بل قال لي أحد الإخوة عن إحدى قريباته كانت تعلق تميمة من التمائم، قال فلما قطعناها شفاها رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا أمر إخوان الأفاضل ينبغي أن ننتبه له. يعني بعض الناس قد يلجأ إلى بعض السحرة المشعوذين يجد أثر نتيجة إيجابية صح التعبير، هذه كما يقال نتيجة مؤقتة، ما يلبث أن يرجع به البلاء أشد وأشد، أسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن هذا إخوان الأفاضل هذا من التعلق، من التعلق المذموم ومن الشرك بالله عز وجل، ومن تعلق بغير الله خذله الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. قال بعض أهل العلم معنى هذه الآية زاد الإنس الجن إثما وذنبا، زاد الإنس الجن إثما وذنبا. ويظهر والله أعلم بأن المعنى الأول أدق، بأن المعنى الأول أدق. طيب، قال وعن قول بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الناس، يرغب المسلمين، يرغب الصحابة، يرغب من جاء بعدهم بأنهم إذا ذهبوا إلى مكان غريب عليهم، هذا المكان في صحراء، في برية، في بحر، في وادي إلى غير ذلك، بأن يلجأوا إلى الله ويعوذوا بالله سبحانه وتعالى. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال بعض أهل العلم في هذا دليل على أن القرآن غير مخلوق. لما هذا؟ لأن الاستعاذة ما تكون بالمخلوق، وإنما تكون بماذا؟ بالخالق سبحانه وتعالى. مرة ثانية إخواني راجع تقاسيم الاستعاذة التي ذكرناها، بأن الاستعاذة تكون بالله عز وجل، والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا من الشرك. فالاستعاذة بكلمات الله التامات دليل على أن كلمات الله ليست مخلوقة، كلمات الله ليست مخلوقة. قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، أي يحفظه رب العالمين ويكتب له السلامة ويكتب له العافية. وطبعا إخوان ينبغي على المسلم أن يحفظ هذا الذكر ويحفظه أبناءه، ويحفظه كذلك النساء، ويحفظه من يعرفه، ويذكرهم جميعا بهذا الذكر العظيم. أعجب إخواني ممن يترك ما دل عليه الإسلام ويترك ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويلجأ إلى سحرة ومشعوذين وكهان. وللأسف إخواني بعض الناس كأنه يقول لا تقر عيني بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال، يحفظ لك أدعية غريبة عجيبة، دعاء يوم السبت، دعاء يوم الأحد، دعاء يوم الاثنين، دعاء يوم الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، إلى غير ذلك. طيب وين أدعية السنة؟ لا يحفظها. هذا مثال. مثال ثاني، تذكر له قصة صحابي في صحيح البخاري ومسلم، لا يريد منك هذا، لا يريد يسمع منك هذا، أريد شيء جديد، أريد شيء مؤثر في القلب. يعني سبحان الله، ما يكون التأثير بكتاب الله، ما يكون التأثير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إخواني تجد بعض الناس لسان حاله هكذا، نسأل الله العفو والعافية، ما يقنع بكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عند الرقية الشرعية، يا أخي عليك بالرقية، القراءة، ماء زمزم، غيره، لا، أريد واحد يؤثر، أريد واحد يفعل غير ذلك. فهذا إخواني الأفاضل أمر لا يجوز، وأمر يجب على المسلم أن ينتبه له. وللأسف إخواني بعض الناس يذهب إلى بعض الرقاة ويعتقد بأنهم يشفون الناس، هذا واقع إخواني، يعتقد بأن هذا الراقي هو الذي يشفي الناس، وينسى بأن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عذرا إخواني لو واصلت لعلي ما أستطيع أخطب الجمعة، فاعذروني على مثل هذا. وبالنسبة للقطاع الدرس الماضي يعني عرض لعارض والله ما كان بيدي إخوان الأفاضل والعذر عند كرام الناس مقبول. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل عبد الله. هنا ماذا؟ هنا وين هذا؟ هي جي استعلى موجودة في القرآن وقد أفلح اليوم من استعلى. أظن هذا على قول لسان من استحرى من هنا. أحد عنده شيء آخر؟ هيا تفضل. والله ما سمعت الشيخ. ها جيد أحسن. عندما يصلي الإنسان لسان حاله ماذا يقول؟ يا رب تقبل مني هذه الطاعة، يا رب أدخلني بهذه الطاعة الجنة. فكأن الإنسان عندما يصلي يدعو رب العالمين، والصلاة كلها دعاء، واضح هذا؟ الصيام لما يصوم؟ يا رب تقبل مني الصيام وادخلني الجنة. فهذه تكون من ناحية ماذا؟ أنها دعاء وسؤال لله عز وجل. شيء ثاني إخواني تفضل. جيد أحسنت. كلمات الله عز وجل يعني هنا كلمات عامة تشمل القرآن وغيرها، واضح هذا؟ وتشاهد من الحديث أن يعني أعوذ بكلمات الله التامات، الشاهد من الحديث أن الاستعاذة ما تكون بالمخلوق، فكلام الله غير مخلوق معي بارك الله فيه، والقرآن من كلام الله من كلمات الله. يقول في أي مسجد تخطب الجمعة اليوم؟ في مسجد فاطمة الزرعوني خلف المحطة الكبرى في إمارة دبي. أما باقي الأيام إخواني في مسجد، يعني هذا المسجد من المساجد الغريبة، تغير اسمه 3 مرات، لذلك يشكل على الناس. مسجد يعني كان يسمى أبو منارة، ثم سمي محمد بن راشد، ثم سمي مكتوم بن راشد. لذلك إخواني يعني هذا المسجد في منطقة جميرة على البحر يعرفه أهل جميرة بإذن الله عز وجل، لأن يعني في مسجد المنارة هذا بعيد عن البحر، هذا مسجد أبو منارة، وهناك مسجد آخر في نفس المنطقة أبو منارتي، وهذا من العجائب يعني. طيب هذا السؤال وكان يتعلق بجانب فقهي، لكن أرى بأنه لا مانع من قراءته. يقول ما حكم إطالة الشعر؟ أظن قطعا يقصد الرجل طبعا، يعني لأن المرأة أصلا شعرها طويل. نقول إخواني الأفاضل هذه مسألة ينبغي حقيقة أن تفهم فهما جيدا، فإن بعض الناس ما يعي هذه المسألة وما يفهمها فهما جيدا. إخواني الأفاضل نقطة لابد نتفق عليها، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره عليه الصلاة والسلام، هذه نقطة محسومة إخواني الأفاضل ونقطة لا شك فيها. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أو ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل شعره موافقة لعادة الناس، بمعنى واقع المجتمع واقع البيئة أن الناس يطيلون شعورهم. طيب ما المقصود إذن أيها المسلم وافق واقع الناس فيما لا يخالف الدين؟ وافق واقع الناس فيما لا يخالف الدين. مثال واقع الناس الآن هنا في الأعراس، هل يأتي واحد حاصر الرأس؟ أجيب إخواني شيخ من الكبائر هذه ولا كيف؟ يعني في عرف الناس هذه من عظائم الأمور، كيف يأتي إلى عرس من الأعراس وهو حاصر الرأس؟ هذا أمر عظيم جدا عند بعض الناس، واضح هذا إخواني الأفاضل؟ إذا ماذا نفعل؟ نتبع السنة ونوافق عادة الناس، واضح المعنى إخواني الأفاضل؟ طيب الآن بالنسبة لإطالة الشعر، واقع الناس ما يطيلون الشعور، إذا وافق السنة ووافق عادة الناس ولا تطيل الشعر، واضح المعنى إخواني الأفاضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يطيل الشعر؟ يوافق عادة الناس. إذا موافقة عادة الناس فيما لا يخالف الدين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الناس يقصرون شعورهم، قصر الشعر، خاصة إخواني إذا كان إطالة الشعر من عادة الفساق، وبعضهم يعني يطيل شعره مثل النساء يربي طرف من الخلف، يريخ هذا اخواني، يعني هذا أظن والله ما يليق بالمستقيم أن يفعل مثل هذا. يعني مرة أنا رأيت واحد، ولا أقول لكم الحوار إخواني، يعني في الجمعية التعاونية مطيط الشعر ورابطنا ربطة نسائية تماما يعني، ومطط اللحية لابس بنطلون وقميص. ها خير يعني ما تفعل هذا يعني؟ قال وافق السنة. قلت يا أخي الكريم إيش وافقت السنة؟ يعني وافق السنة في اللبس أيضا، يعني إذا كنت حريص على السنة فوافقها أيضا في اللبس. وأخذت وعطيت معه في الكلام، وكان معه واحد أخوه كان معه. فسبحان الله ذاك صاحبنا يبدو بأنه جاهل. يعني قلت له مرة أنا كنت بنفسي عند الشيخ بن عثيمين فرأى طفلا صغيرا يطيل شعره، فقال أين أبوك؟ اذهب ونادي أباك، كي ينصح الأب. فقلت له انظر إلى العلماء ينكرون مثل هذا. قال لا، الشيخ منع الصبي لأن هذا الصبي سيتشبه بالنساء. طيب أنت يعني لن تتشبه بالنساء؟ هذه فلسفة أخوان الأفاضل، هذه فلسفة. فإذا إخواني هذا لا يصح ولا يجوز إخواني. يعني أنا أذكر أيضا من الطرائف التي مرت علي، كنت أخطب الجمعة فصعدت على المنبر، رأيت واحد قد جعل شعره بطريقة ما رأيت رجلا أطال شعره بمثل هذه الطريقة، أشعث أغبر بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، يجلس يعني هكذا الشعر حقيقة إخوان، لا تظن أني أبالغ، هكذا شعره. طيب يعني هذا ما وجد ما يسكن به شعث هذا الشعر، ما يصح مثل هذا. طبعا الهداية للجميع. يعني هناك والله إخوان اجتهادات غريبة من بعض الشباب تستغرب منها، يعني لا سألوا فيها مشايخ ولا رجعوا فيها لطلاب علم، مجرد استنباطات هكذا، ما يصح إخوان ما يصح. والحمد لله من لزم طريقة أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين والله يرتاح إخوان، والله الذي لا إله غيره يرتاح راحة عظيمة. بعض الناس إخواني للأسف يعني شيخه انترنت، هذا واقع موجود مؤلم جدا إخواني. بعضهم يأخذ مسائل الدماء، مسائل الطلاق، مسائل الزواج من مثل هذه الأجهزة العصرية الحديثة. أخوانا الرجوع للعلماء وين الجلوس معهم وين سؤال الكبار الراسخين، والله هذا أمر مؤلم إخواني ومحزن جدا. نسأل الله الهداية للجميع. قال لماذا النذر لغير الله شرك أكبر والحلف بغير الله شرك أصغر؟ سيأتي معنا أخوان الأفاضل موضوع الحلف بغير الله. الحلف بغير الله عز وجل عندما الإنسان يحلف بغير الله لابد أن ننظر في حاله، إذا كان يحلف بغير الله مع تعظيم هذا الغير تعظيما أشد من تعظيم رب العالمين فهذا شرك أكبر. فمن قال لك بأن الحلف بغير الله مطلقا شرك أصغر؟ لا، قد يكون في حالات شرك أكبر، ولكن بعض الناس عندما يحلف بغير الله إخوان الأفاضل يجري هذا الأمر على لسانه مع عدم القصد، نقول هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، ما يسامح نتسامح في هذه القضية. وأيضا يزعم بأن الحلف بغير الله من باب الأسباب والتعظيم الحقيقي لله. أما النذر فهو ما نذر لغير الله إلا لأنه يعظم غير الله مثل تعظيم الله سبحانه وتعالى. وفرق عظيم جدا بين المسألتين. الآن لو رأيت رجل ينذر لغير الله ورأيت آخر من العوام يحلف بغير الله تقطع أن بينهما فرق، أن الأول ما نذر لغير الله إلا لأن هذا الغير بلغ مرتبة عظيمة جدا عنده في قلبه لعلها أشد أحيانا من مرتبة رب العالمين. وأما من يحلف بغير الله عز وجل يعني هذا جاهل، وهذا يعني جرى على لسانه وهو خطأ ينكر يناصح إخوان الأفاضل ويبين له. هذا يسأل عن سؤال في بالي الجواب لكن يحتاج أيضا إلى تحرير ومراجعة حتى الإنسان ما يتكلم في دين الله بغير علم. قال إنسان يذهب إلى طبيب قيمة تذكرة مثلا 500 درهم، هناك طبيب آخر قيمة تذكرة 100 درهم، فيترك الثاني ويذهب إلى الأول، فهل هذا يدخل تحت تعلق القلب بغير الله لطلب الشفاء؟ لا، لعل الأول أحذق من الثاني وأفهم من الثاني، ما يدخل هذا أخواننا الأفاضل في مثل هذا. هل تجوز الصلاة في المسجد النبوي خلف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما فيها حرج أخواننا الأفاضل، لأنه سيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم أخوان الأفاضل لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا هذا. يذكر فائدة يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، استعاذ من كل الشرور، من كل الشرور، لأن شر نكرة تدل على العموم، ولا يجوز الاستعاذة من كل الشرور إلا بالله أو بكلماته أو أسمائه وصفاته، وطبعا كلماته من أسمائه من صفات الله سبحانه وتعالى، فمن هنا كانت الكلمات غير مخلوقة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هل يكفر الرجل عن نذر المعصية؟ نعم، يكفر كفارة يمين. رجل حلف إن ما يزور خالقه، هذا من قطيعة الرحم، ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يعني كفارة الحلف وكذلك النذر إخواننا الأفاضل. هل كل من صار يدرس ويعلم الناس يعتبر عالما؟ أبدا، ليس كل من درس وعلم الناس يعتبر عالما، العلماء موجودون إخواني، يسأل عنهم الإنسان يجدهم إن شاء الله تعالى، يجدهم إن شاء الله تعالى. يقول: أرجو تنبيه الحاضرين أن الوقت الآن يكره فيه الصلاة فينتبه لذلك. ما أحد صلى، ما أحد صلى. جيد، هذا والله سؤال وجيه، جزاه الله عز وجل خيرا. قال: هناك ربة بيت تشتكي بأن أبناءها كثيرو السهر ويسببون المشاكل، وهي تقتني صور زواجها، فهل الملائكة لا تدخل البيت؟ لحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تماثيل. إذا لا تدخل الملائكة البيت، فهل الجن بذلك يدخلون البيت عندهم؟ نعمم هذا السؤال إخوانا الأفاضل: من أسباب عدم صلاح الأبناء الذنوب والمعاصي. إخوان، يوم الجمعة الماضي التقيت أحد الأخوة قال لي: سبحان الله، قال: وقعت في معصية ونظرت إلى شيء لا يجوزه لي رب العالمين، لا يجوز في الشرع أن أراه، ما مضى أسبوع حتى رأيت ابني يفعل مثل ما فعل تماما، نسأل الله العفو والعافية. دخل إلى بعض المواقع وغيره، قال: فاكتشفت أن ابني يفعل مثل هذا، فعلم بأنه كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك إخواني، هذا السؤال نجعله عام، بمعنى بعض الأخوات تتساهل في موضوع النمص ثم تأتي وتشتكي وتقول: بيتي فيه مشاكل مع زوجي، مع أبنائي، مع أسرتي، السبب الذنوب والمعاصي. بعضنا إخواني يقصر في موضوع صلاة الجماعة فيقول: والله أشعر بأني غير موفق. نقول: الذنوب والمعاصي إخواني، قبل أن تتصل بأحد الإخوة يقول: مشاكل كثيرة بيني وبين زوجتي، لعل هناك سحر. قلت: أسألك أسئلة، تصلي الصلوات الخمس في المسجد؟ قال: نعم. قلت: لا، جاوبني عن سؤالي جيدا، تصلي الصلوات الخمس في المسجد؟ قال: الفجر لا. طيب، هذه نقطة. زوجتك تسمع الموسيقى؟ غير بد، جاوبني نعم أم لا. قال: نعم. أنت تسمع الموسيقى يعني يحوم ويدور وكذا؟ قال: نعم. بارك الله فيك، راجع الذنوب، راجع المعاصي، فإنها من أعظم أسباب عدم البركة وعدم التوفيق. انتبهوا لمثل هذا أخوان الأفاضل، فإن الإنسان قد يحرم الرزق وقد يحرم البركة من رب العالمين. نظن هكذا: أم تستعيذ بالله من ولدها هل هذا الأمر جائز؟ الأصل أن تدعو له بالهداية، لكن أحيانا إخواني بعض الأبناء عندهم شر عظيم جدا وفساد كبير وعقوق عظيم جدا للغاية يكاد يقتل أم. موجود هذا إخواني في بعض البيوت وبعض الأسر، نسأل الله الهداية للجميع والعفو والعافية، فإن استعاذت بالله لا حرج لا حرج، لكن الأصل أن تدعو له بالهداية، لكن في حالات معينة مخصوصة لأنها تريد الخلاص من هذا الشر، نسأل الله العفو والعافية. وهل الإنسان عنده إيمان يفعل هذا بأم إخوان الأفاضل، يفعل هذا بأبي؟ والله يا إخوان يعني لو جعل الإنسان لوالديه الأرض ذهبا والله لكان مقصر. يعني إخواني ما ينبغي للمستقيم أن يكون إخواني بعيدا عن أمه، بعيدا عن أبيه، ما يسأل عنهم، لا يتفقدهم، أمة تطلب منه شيء لا يوصلها، والله ما يصح مثل هذا إخواني. إذا المستقيم لم يبر بأمه، لم يبر بأبيه، يبر من إيه؟ من الذي يبر؟ والأسف عندما تجد أحيانا بعض العامة يكثر من بر الوالدين، بل بعضهم إخواني وهو بعض من كبار المسؤولين عندنا في الدولة حتى أزرار الثوب لوالده هو الذي يغلقها ويضع له النعل، مع أن هذا الرجل نتكلم عنه وزير. فنقول إخواني بعض الناس تجده شديد البر بأبي، فلعل الله عز وجل يدفع عنه شرور وآثام لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فنقول إخواني ينبغي على الإنسان، يجب عليه أن يكون بارا بأمه بارا بأبيه. إذا ختم القرآن، هل أقول دعاء ختم القرآن؟ ما في شيء اسمه دعاء ختم القرآن إخوان، لا يوجد شيء اسمه دعاء ختم القرآن، بمعنى لا يوجد دعاء مخصوص يقال عند ختم القرآن، هذا ننتبه له. بعض الناس لابد وين دعاء ختم القرآن يروح يدور لك المصحف الذي في دعاء ختم القرآن، هذا غير وارد إخوان. ما الوارد إخواني؟ أن الإنسان إذا ختم القرآن إن دعا رب العالمين بعد الختمة دعاء عاما مطلقا لا حرج، لا حرج إن شاء الله تعالى، وإن ترك أحيانا أيضا فإن هذا هو الأفضل، لأن هذا وارد عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فيدعو الإنسان يا رب اغفر لي وارحمني وادخلني الجنة، ختم عمل صالح، وبعد ختم الأعمال الصالحة ندعو رب العالمين ونتضرع إليه سبحانه وتعالى. لكن أظن أن لازم أقول الدعاء وأن ختمتي ناقصة إذا لم أقل الدعاء، هذا كلام إخواني خطأ وليس بصواب. هذا سؤال ثاني ظاهر ناقص. يقول يعني هل التشقير، تشقير الحاجبين يدخل في النمص؟ مع نصيحة للنساء، تشقير الحاجب ما صورته؟ صبغ الحاجب. تشقير الحاجب ما صورته؟ لأن بعض الناس مو بعارف تشقير، لأن بعد بعض الأخوات عفى الله عنهم طلعوا لنا أشياء غريبة وعجيبة، تشقير وتقشير وما أدري إيش وأشياء غريبة وعجيبة، لكن نرجعها إلى النصوص. تشقير الحاجب بمعنى صبغ الحاجب. طيب نضع الآن نقاب، قص الحاجب، نتف الحاجب، إزالة الحاجب، حلق الحاجب، أي تعرض للحاجب لا يجوز إخوان الأفاضل. تبه مرة ثانية، بعض الأخوات تقول القص جائز لكن النتف غير جائز، نقول لا كله غير جائز، قص نتف حلق إلى غير ذلك هذا كله غير جائز. طيب نقطة، بعض العلماء يقول إذا كان الحاجب قبيحا يجوز قصه، نقول نعم، لكن ما ضابط القبح أن ينزل الحاجب على العين؟ توجد امرأة بهذه الطريقة كل قليلة جدا، يمكن يعني ما يمكن يعني في المئة ألف واحدة يمكن هكذا أن ينزل حاجبها على عينها، إذا هذا إخواني يعني إذا نزل على العين يجوز قصه، أما غير ذلك لا يجوز قصه. طيب التشقير صبغ، فنقول صبغ الحاجب نفسه، الحاجب نفسه يصبغ ويجعل خطا رقيقا لا يجوز مثل هذا، هذه نقطة ننتبه لها. لكن صبغ أعلى الحاجب هنا وأسفل الحاجب هنا لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وهي فتوى العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى، وبعض العلماء يرى خلاف هذا، لكن يظهر والله تعالى أعلم بأن هذا لا حرج فيه. فمن أخذ بالورع والأحوط فإن هذا هو الأفضل إن شاء الله تعالى. أحد عنده شيء آخر نختم به؟ تفضل. هنا في هذه الآية يعني رب العالمين يحكي عن حال أهل الجاهلية يذوب فعله أنهم كانوا يستعيذون بالجن فذمهم رب العالمين. الذم هنا يقتضي قبح هذه الصورة وأنها خصوة من خصال أهل الجاهلية. جاءت الأدلة الأخرى تبين أن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ يعني الآية تبين أن الاستعاذة بغير الله أمر قبيح، أمر مذموم، أمر محرم كان عليه أهل الجاهلية ذمهم رب العالمين. معنى الآية استعذ بالله عز وجل. طيب هذه من خلال الآية. دلت النصوص الأخرى أن العبادات والقرب ما تكون إلا لمن؟ إلا لله، وصرفها لغير الله شرك. أما من نفس الآية ما بينت أنها شرك أكبر أو أصغر. نفس الآية، واضح هذا؟ لكن الشريعة ينظر لها نظرة عامة. فهمت؟ الآية نفسها ما ذكر الاستعاذة بغير الله شرك أو غيره، ما ذكرت الآية هكذا. هنا لكن من عمومات الشريعة النصوص الأخرى يظهر أن الاستعاذة بالجن فيه يعني والاستغاثة به من الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.